صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، يقول مصنف رحمه الله: ما يجب من الثياب وما يستحب منها. يقول: الواجب من الثياب ما يستر العورة، وإن كان الساتر ضيقا يحدد العورة، فإن كان خفيفا يبين لون الجلد من ورائه فيعلم بياضه أو حمرته لم تجز الصلاة فيه. يبقى الثوب، حد أن الثوب خفيف أنه يبين لون البشرة، فإذا ظهر لون البشرة فلا تجوز الصلاة فيه. وتجوز الصلاة في الثوب الواحد كما تقدم في حديث سلمة بن الأكوع. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب واحد فقال: ولكلكم ثوبان، أو لكلكم ثوبان. رواه مسلم، الحديث رواه البخاري ومسلم متفق عليه. ويستحب أن يصلي في ثوبين أو أكثر، وأن يتجمل ويتزين ما أمكن ذلك. فعن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من تزين له، فإن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى، ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود. هذا الحديث الراجح، يعني معلول بالوقف، هذا الحديث معلول بالوقف، تلف في رفع ووقفه معلول بالوقف. هذا، فهذا الحديث بين أن الإنسان يستحب، الأفضل أن يجلس ثوبين. ثوبين طبعا مقصود بالثوبين هو إزار ورداء، ده كان زمان لبس الرداء والإزار. فالرسول سئل: أيصلي أحدنا في الثوب الواحد؟ فقال: أو كلكم له ثوبان؟ فبصلاة الثوب الواحد ده كيف تكون؟ لما يكون هو قطعة إزار واحدة، الإزار ده إما أن يكون واسع وإما أن يكون ضيق. فالأصل إذا كان واسعا أنه سيلتحف بهذا الإزار، يلتحف بالإزار أي أنه سينزل بالإزار من الأعلى إلى الإيه؟ إلى الأسفل، سيغطي معه إلى الركبتين. إذا كان حجمه واسع هيجيب معاه تغطية الكتف بالالتحاف به هكذا، ثم ايه ينزل الى الركبتين. هذا اذا كان واحدا. طيب اذا كان ضيقا، واحد برضه ضيق، يبقى يبتزر فقط. وفي هذه الحاله يرفع عنه الكراهه الوارده في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فالاصل ان العاتق يغطى، إلا أن يكون ليس له إلا ثوب واحد، والثوب ما ينفعش أن هو إيه يلتحف به من أعلى فيغطي الكتفين مع أن يصل إلى ما بعد الركبتين، وممكن إذا وصل إلى ما بعد الركبتين بشيء بسيط. فكذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من له إزار فليجعله إلى نصف ساقه. فالشاهد من هنا أنه يصح في هذه الحالة أن هو يلتحف بالإزار. طب ما كانش يبقى يفعل ذلك، لكن إذا فعل ذلك يحاول هو يخرج أحد كتفيه، علشان إذا كان الكتفين هو اجتمالي المنهى عنه أن يكون متغطيين وزي متكتف كده، أنت عارف يكون لافف زي يكون متكتف كده، هو واقف ملفوف عليه من فوق، والإزار إيه؟ الإزار داخله ماليه عشان يوفر مساحة معايا، زي ما الحبس بيضيق والايدين جوه. تخيل انت لفك كده وايديك في الداخل هكذا عم ترفع وهكذا، فهذا لا ينبغي. يقاس عليه بقى ايه؟ مش العبايه اذا الواحد حطها على كتفه ما دخلش الكمام وهو بيصلي، يدخل فيها الكراهه ايضا. ليه؟ لانه وضعها على الكتف فقط وايديه مش داخله في الكمام، هيبقى عامل زي اللي هو مش مركز مع الصلاه ومركز في انه يزن العباءة كي لا تقع من على كتفه، خدت بالك؟ فهذا كله لا ينبغي أن يكون في الصلاة. أيوة هذا هو ماشي الحال. طيب الأثر اللي بعده ضعيف، هنعرض عن قراءته، والذي يليه أيضا، والذي يليه ماشي الحال. لكن الوارد في الباب مع الوارد قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، الراجح فيه أن المقصود بالزينة هنا، أن المقصود بالزينة هنا اللي هي الستر العورة، المقصود بالزينة ستر العورة، لكن لا يمنع أن الإنسان يلبس أحسن ما عنده. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحب الثياب إليه البياض، يحب أحب الثياب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم البياض، لا يلبس الثوب الأبيض، فإذا استطاعت هكذا. وقال صلى الله عليه وسلم: ألبسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. هذا كله من المستحبات. وعمر رضي الله عنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم: اشتري هذه الإبريزانية يا رسول الله زي ثوب فخم. قال: للجمعة وتستقبل به الوفود. تدل على أن التزين مطلوب، والازدياد من التزين سيما في الجمعة مطلوب. فإذا كان القدر المطلوب هو ستر العورة، لكن تجميل المنظر إلى أكثر من ذلك فإن ذلك أيضا إيه؟ مطلوب. الله تعالى. طيب. وفي الحديث إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وهذا أيضا معناه إن الإنسان إذا رزقه الله عز وجل رزقا طيبا ما يمشيش بدون ما أطاع، ويقول لك أنا متقشف وأصلنا زاهد هكذا، لأن أجد أنت الله أعطاك نعمة فالله يحب أن يرى عليك أثر هذه النعمة وهكذا. هذا خلاصة ما يتعلق فيما يجب من الثياب ومستحب. إيه هو الواجب من الثياب؟ من مقدار ستر العورة. إيه هو ستر العورة اللي احنا تكلمنا عنه في اللقاء الماضي، سواء للرجل أو للمرأة. طيب، فهذا هو المستحب. إيه المستحب؟ الزينة، سيما عند الذهاب إلى أماكن التجمع، وكلما كان الجمع أكثر استحب الإنسان التزين أكثر. يعني مثلا العلماء قاسوا على الجمعة العيدين ويوم عرفة وكذا، الإنسان يغتسل لهذه المواقف، يبقى مش مجرد التزين إنما الاغتسال فهكذا، لكي لا يتأذى منه من بجواره في أثناء الصلاة. ماشي الحال. كشف الرأس في الصلاة، طبعا الاستدلال بكشف الرأس في الصلاة مفيش فيه نص صحيح، النص اللي وارد ده ضعيف جدا، لكن الاستدلال هنا بالبراءة الأصلية، الأصل الجواز، الأصل الجواز. طب ليه المصنف هنا جاب موضوع كشف الرأس؟ لأن في حديث موضوعة بتبين أفضلية الصلاة بتغطية الرأس عن الصلاة من غير تغطية الرأس. إذا تجد بعض الناس المتنصعين تلاقي دخل مثلا كده واحد أم يدخله أمامه مطلع منديل وحطه على راسه وقوم ربطه، أو يشحت من واحد طاقية وقوم لابسها، يقول لك أستاذ أنا مثلا أصلي. طبعا ده كله مستدل بأثار موضوعة من صلاة بعمامة خير من ألف صلاة بغير عمامة. حديث موضوع، هو يعني اثنين صلاة واحدة، وده مأزور وده مأزور. والراجح في العمامة والغطرة والقلنسوة أنها من سنن العادات وليس من سنن العبادات، من فعلها بقصد التأسي أجر، ومن لم يفعلها فلا شيء عليه. هذا العموم الناس. أما الوعاظ والخطباء والدعاء فينبغي أن يتأسوا ما استطاعوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا قلنا من فعلها بقدر التأسي أجر، ثم هم يريدون أن ينشروا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس، فينبغي أن يعني أن يدل على ذلك سمتهم ويراعوا هذا. يبقى الدل والسمت وارد عليه أنه هو يعني مختفي. زي كان الإمام النووي عليه رحمة الله كان يقول: يستحب لأهل العلم أن يكون لهم لباس خاص. ولذلك من هنا أتت مسألة العمة وكفولة مثلا في مصر، وفي غير مصر تجد كذا. قال لك ليه؟ قال لك لكي يعرفوا ويميزوا عن غيرهم فيسألوا إذا احتاج الناس إليهم. خيك أنت في مستشفى كده، خلي الطبيب يمشي من غير البلطو الأبيض، ما ينفعش، عشان يعرف ان هو ايه، لازم زي للطبيب وزي للممرض او الممرضة وزي للتمرجي، لازم زي مختلف بين الثلاث، علشان من اول ما اشوفه كده اعرف ده في انهي مرتبة واسأله مباشرة. فمن هنا يعني استحب ذلك بعض طبعا ذلك كله ليس الزاميا لكن من باب الايه الاستحباب. لكن كونك انك تجعل معاه بقى اجر للصلاه لا ده ما ملوش علاقه بالصلاه تصح به باي شيء. هذا خلاصه يعني ما يتعلق بهذا. استقبال القبله اتفق العلماء على انه يجب على المصلي ان يستقبل المسجد الحرام عند الصلاه لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. وعن البراء قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم 16 شهرا او 17 شهرا نحو بيت المقدس ثم يعني شرفنا نحو الكعبه. رواه مسلم طبعا حديث في البخاري ومسلم. هو طبعا المصنف في الحديث مقلد لامام الشوكاني هو بينقل تخريجات الشوكاني فلو الشوكاني غلط هو بيغلط معاه. الشوكاني كان حافظ ويكون من حفظه فاحيانا في الصحيحين يقول في مسلم في البخاري يقول وهكذا. عموم الحفاظ تجد معهم اللي بيكتب عموما النصوص احيانا كثير من حفظ ويقول هكذا. يعني مثلا تجد ابن القيم على سبيل المثال هو من خلال تحقيقاتي لكثير من كتبه اكاد اجزم انه يحفظ مسند الامام احمد. ويدل على ذلك امور منها النص يحفظه من المسند ويحفظ مع النص تخريجه من خارج المسند. ان الحديث لو موجود مثلا في البخاري ومسلم واحمد النص اللي يذكره نص من نص الامام احمد وان اللفظ ويقول رواه احمد والبخاري ومسلم. لو موجود في احمد وابو داود يذكر لفظ ايه احمد عنده حفظ الاصل من المسند وحفظ عليه ايه التخريج. وهذا زمان قد ذهب اهله ولا لسه موجودين. الزمان اللي هو لما يجي يصنف يكتب الحديث بتخريجه من حفظه خد بالك. فان شاء الله نحسب يعني ان اهله يعني او بعض اهله يكونوا لسه موجودين ان شاء الله. نعم يبقى هذا استقبال القبلة. طبعا المقصود باستقبال القبلة استقبال جهة القبلة. والمصنف يذكر هذا في الذي يليه يقول حكم المشاهد للكعبة وغير المشاهد لها. المشاهد للكعبة يجب عليه أن يستقبل عينها. يعني ينفعش تبقى أنت واقف والكعبة قصادك وأنت ما انتش أمام الكعبة مستقبل الجهة بس. لابد بنام الكعبة أمامك لابد أن أنت بقى إيه تنظر إلى الكعبة. وذلك الصلاة في المسجد الحرام لازم تكون دائرية. ما ينفعش لان اي واحد في اي مكان هينظر الى الايه الكعبه اما يبقى كلهم في جهه واحده هذا هكذا. فلو هو في جهه هنا ما ينفعش يقول لك انا مستقبل الجهه لابد انه ينظر الى عين الكعبه. الخطا بقى ده بيقع لما بيكون بيصلي داخل المسجد الحرام وباين له جزء من الكعبه مش في صحن الكعبه. بيبقى بعض الناس باين له جزء من الكعبه ويقول عينها اهو باين من الباب من عند ملك فهد على قبل التغييرات الاخيره وعارف دلوقتي حصل ايه. كان بيبقى ظاهر فبعض الناس يبقى مستقبل عين واقف كده مع ان عين الكعبه ايه كده رغم خطا. فده انت مشاهد لها خلاص. اللي بجواره بعد نص صف بالظبط الكعبه مش مشاهده نتيجه الاسوار فهو مستقبل الجهه ما عندوش مشاكل في مثل هذا. فده الموضوع ينبغي ان يراعى يعني. أما نحن لا نستقبل إلا جهة الكعبة. وجهة الكعبة الأمر إليه فيها يسير عشان برضو بعض الناس بيتنطع ويقول لك أنت لو بعدت نص سنتي تخيل نص سنتي من هنا بقى لغاية الكعبة يوديك عند دولة تانية. شو خدت بالك؟ من قال أننا في مجمع الفردوس نستقبل الكعبة؟ نحن في مجمع الفردوس مثلا هنا نستقبل جهة الكعبة الجهة لا نستقبل عين الكعبة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال بين المشرق والمغرب قبلة. شفت التيسير بين وده طبعا بالنسبة للمدينة. فبين المشرق والمغرب قبلة يعني ما دام انت مستقبل الجهة دي لو انحرفت شوية صغيرين ما يضرش سواء لليمين او شوية صغيرين سواء للشمال. او لو احنا زي المواضع هنا مثلا مستقيم والمفروض ان احنا ناخد يمين شوية اللي هو لو عايزينها على البوصلة يعني زي ما بيتقال. بس لو انا ما خدتش اليمين شويه ده صلاه صحيحه ما عنديش اشكاليه لان انا مطالب استقبل الايه الجهه. فانا كده في هذه الجهه. المشكله لو ايه المشكله اللي تاثر على صلاتي لو الجهه كده وانا بقيت كده يعني انا واقف كده خد بالك ده الاشكاليه. لكن الانحراف الخفيف لا يؤثر، وإن كان التدقيق أحسن، لكن هنتكلم على صحة الصلاة صحيحة فهذا السهل يسير لا يضر. الدليل على الكلام ده إيه؟ كلام مش اعتباطي، إنما دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم بين المشرق والمغرب قبلة، توسع الرسول الدائرة فبين أن الانحراف اليسير لا يضر، والله تعالى أعلم. فيقول هذا بالنسبة لأهل المدينة ومن جرى مجراهم، أو الحديث الجاي أهو، لا يكلف نفسا لو سعف عن أبره قلم بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا صحيح بشواهد هذا الحديث. هذا بالنسبة لأهل المدينة ومن جرى مجراهم كأهل الشام والجزيرة والعراق، وأما أهل مصر فقبلتهم بين المشرق والجنوب، يعني احنا نقول بين المشرق والجنوب ايه؟ قبلة، جنوب شرق، لأن بين المشرق والجنوب متجه لناحية الكعبة هكذا. وأما اليمن فالمشرق يكون عن يمين المصلي والمغرب عن يساره، والهند يكون المشرق خلف المصلي والمغرب أمامه وهكذا، بما تعرف القبلة. كل بلد له أدلة تختص به يعرف دار قبلة، ومن ذلك المحاريب التي نصبها المسلمون في المساجد، وكذلك بيت الإبرة اللي هي البوصلة. أما المحاريب فالتوسع الوارد فيها غير مرضي، بل هو الداخل في البدع كحال هذا المحراب مثلا، لأنه أوام مصاريف زايدة عن اللازم، وفي نفس الوقت واخد جزء من المسجد، وفي هذا الوقت في نوع من الإسراف. وأنتم عمر رضي الله عنه يعني بيّن أنه لا ينبغي أن يكون هناك مزيد من الإسراف، والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن عموما أنه من علامات الساعة أن يتباهى الناس بالمساجد، وأن يهتم الناس بالعمارة أكثر من اهتمام الناس بمضمون المسجد والدعوة والصلاة إلى آخره. فالشاهد من هنا أن المبالغة فيه لا تنبغي، إنما من الممكن يتعامل بها، يعني على ذات الحيطة، الحيطة مستقيمة ومستوية معمول عليها جهة معينة لا تؤثر على ذلك. أو لو المحراب ما بياخدش من المسجد وخلاه، يقول لك ضحكوا على الناس اللي بره وخلاه خارج بره إطار المسجد مثلا، هذه إشكالية عشان يخلي الإمام بره كده والناس داخل المصلى، بس ده يكون إذا فعل ذلك يكون برضا من الناس، لا يصح أنه يفعله، وأنه ياخد. إن الإشكالية بيقع فيها بعض الناس برضو في مسألة بناء المساجد، ان يقول لك بيت ربنا مش مهم، ويجر على شويه من الارض اللي جنبه فاثناء الموت، يعني بيت ربنا والناس تقول حاجه والراجل يجي يتكلم يقول لك بيت ربنا، فده ما ينفعكش. هذا انت تبني بيت ربنا بالسرقه؟ ما ينفعش تبني بيت ربنا بالسرقه. لعل ذكرت لبعض اخوانكم قبل ذلك ان انا كنت في احد المساجد، يعني بلاش اقول فين ده، لكن في احد المساجد وانا جالس نفس هذا المجلس اعطي الدرس، فجاءني رجل قال لي سؤال يا عم الشيخ، تفضل. قال لي المكان اللي انت قاعد فيه ده هو مسروق، انت قاعد في الدرس دي ده مسروق. قلت له ازاي مسروق؟ قال لي المسجد اخره هنا، هم خدوا الحته دي بالمحراب بكذا من الارض بتاعت الراجل ده، والراجل مش مسامح وعايز ارضه، هم يقولوا مش هندي لك المسجد عشان نديك الارض. خدت ذلك الظلم، هذا ظلم، بل عند الحنابلة صلبته على الجزء ده، يعني قال لك ده خدت ذلك أرض مخصوبة. فالشاهد من هنا ينبغي على الإنسان يراعي مثل ذلك. في فرق بين الإنسان يتطوع بالقربة، وفي فرق أن أنت عاوز تجبر واحد على القربة، جايب صنايع يشتغلك في مسجد مثلا، تقوم مديله نص اجره ولا لا، هو يتبرع شيء لكن انت تديله حقه ده شيء ثاني، لانه لما كثرت المساله دي تيجي تجيب الواحد في المسجد يقول لك لا الا المسجد، عشان انت يعني تحرجه، بتعاقبه، بيحط له يعني قدام دينه، وفي نفس الوقت من قال هذا؟ المخطئ هو اللي بيحاسبه، خدت بالك؟ فينبغي ان يراعى ذلك. فالشاهد يعني خلاص المقام ان الاسراف غير مقبول، والمحاريب التوسع فيها غير مقبول. حكم من خفيت عليه، من خفيت عليه أدلة القبلة لغيم أو ظلمة وجب عليه أن يسأل من يدله عليها، فإن لم يجد من يسأله اجتهد وطل إلى الجهة التي أداها إليه اجتهاده، وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه ولو حتى ولو تبين له خطأه بعد الفراغ من الصلاة، فإن تبين له الخطأ أثناء الصلاة استدار إلى القبلة ولا يقطع صلاته. يعني هو مثلا سأل محدش دله اجتهد واجتهاده أداه إن القبلة الجهة دي، أم جاي واحد وهو بيصلي الآن المكان قال له القبلة أمامك فوجب عنه يتحول مش يخرج من الصلاة ويكمل. دليله قصة بيت المقدس تحويل القبلة، لأن لما أخبر الصحابة بالتحويل استداروا ولم يستأنفوا الايه الصلاة، فهنا يأخذ نفس الشرط. لذلك يقول أن النبي قد أنزل، فعن ابن عمر قال بينما الناس بالصباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. ثم إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة لزمه إعادة الاجتهاد إذا رأى صلاة أخرى، فإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ولا يعيد ما صلاه بالأول، يعني يجتهد ما استطاع إلى ذلك سبيلا. يبقى ذا دليل على أن الأصل أن الإنسان يفعل ما استطاع. يبقى ما ينفعش لك أنا مش عارف القبلة يبقى ما صليش، لا هو يجتهد يسأل، مش لاقي اللي يسأل في هذه الحالة. والأمر اللي عندنا الآن أسهل بكثير مما السابق في مسألة تحديد القبلة. متى يسقط استقبال القبلة؟ يسقط في أحوال منها صلاة النفل للراكب، يجوز للراكب أن يتنفل على راحلته يومئ بالركوع والسجود، ويكون سجوده أخفض من ركوعه وقبلته حيث اتجهت دابته. فعن عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. وزاد البخاري يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. وعند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيث توجهت به، وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. وعن إبراهيم النخعي كانوا يصلون في رحالهم ودوابهم حيث توجهت. وقال ابن حزم حكاية عن الصحابة والتابعين عموما في الحضر والسفر. الظاهرية من وفقهم يرون أن ذلك جائز في الحضر والسفر، استدلالا ببعض الآثار الموقوفة على مثل هذا. لكن بعض أهل العلم استدل تأمل في الحديث وأراه قريبا فقال كان يصلي على راحلته، والراحلة لا ترحل إلا للسفر، الراحلة لا ترحل إلا بالسفر، وحمل الرواية الأولى على الرواية الأخرى وهو مقبل من مكة إلى المدينة، فقال ينبغي أن يكون ذلك في السفر دون الحضر. يعني أنه يصلي على النافلة على راحلته ولا يبالي أينما توجهت به في السفر دون الحضر. المسألة ليست محل اتفاق. هناك أهل العلم كالظاهرية ومن وافقهم يرون يصح ذلك في الحضر وفي السفر. يبقى على ذلك لو أنت راكب ميكروباص الجلاء الجامعة عشان يبقى طويل، عاد ده لسه موجود ولا اتلغى؟ اتلغى؟ ماشي كمش من الزمن. طيب أي مسافة طويلة المقدر أي حاجة تبقى طويلة عموما. فالشاهد راكب مثلا فمسافة طويلة على هذا القول ممكن يصلي له نفل مطلق زي ما هو عايز وما هو قاعد، بدل ما يقعد يرغي في الميكروباص ويتشكلم وكده ويتكلموا في السياسة. فيصلي كده الله أكبر ويصلي إيه؟ يصلي يعني على راحلته ما في إشكالية، وبدون استقبال القبلة ولا شيء، هو متوضي الله أكبر ويصلي ويومئ برأسه كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا على قول الظاهرية من وفق. على قول الآخر أنه يفعل ذلك في السفر دون الحضر. الحضر بدل أنت لسه في الحضر اقرأ قرآن سبح اعمل أي شيء، لكن ما تصليش إلا تجاه القبلة. واستأنسوا زي ما قلت إن الحديث الأول يصلي على راحلته حيث توجهت. الراحلة تطلق على الجمل الذي يرحل للسفر، مش كل جمل راحلة. الناس كإبل المئة ليس فيها إيه راحلة، يعني الرسول قال كده. يعني إيه؟ يعني ممكن واحد عنده 100 جمل بس اللي ينفع يسافر عليه من 100 هو واحد بس اللي اعتمد عليه. فبرضو عموم الناس كده، ما بين كل 100 فين لما تلاقي واحد ممكن إيه تعتمد عليه هكذا. فالشاهد ده معنى الحديث يعني الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحل. فأما هنا فمن أهل العلم من تمسك بلفظ الراحلة في الرواية الأولى وفي الرواية الثانية اللي هي مفسرة من مكة إلى المدينة أنك ده يكسر على السفر لأنك لأن الأصل اللي استقبال القبلة شرط صحة ولا يرفع هذا الشرط إلا بدليل. فهتمسك بلفظ الراحلة والثانية يبقى رفع في السفر دون الإيه دون الحذر. الثاني قال لا تصلى على الراحلة العلة إنه نفي مش فريضة ما عملهاش في الفريضة على النفل بدل من النفل يجوز على الركوب عموما سواء في الرحلة أو غيره. إذا لكل وجهة وموليها لكن الذي أراه أقرب والله تعالى أعلم أنها تكون في السفر دون الحذر. ماشي. طيب السورة الثانية تسقط فيها استقبال القبلة صلاة المكره والمريض والخائف. يقول الخائف والمكره والمريض يجوز لهم الصلاة لغير القبلة إذا عجزوا عن استقبالها. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وفي قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. يعني الأولى بل أن يقول صلاة المكره والمريض والخائف أن يقول صلاة العاجز عن استقبال القبلة هتكون أقرب. لان مش كل مريض يجوز له ان هو ما يستقبلش القبلة. لا يجوز للمريض ان هو ومش كل خائف لا يجوز له ان هو ما يستقبلش القبلة. انما الخائف هنا يقصد بشدة الخوف لان عندنا صلاة الخوف فيها استقبال القبلة الا في حالة الخوف الشديد وعدم الامن. فاذا يبقى المكره عارف المكره ده كانوا يمثلوا له احيانا ببعض السجون في احيانا مثلا زي ناس كان في غوانتانامو او كده يضع الناس في شيء ما واحد بس يعني واقف بس ما كان زي لوح كده هو واقف بس لا يعرف او الازاز ده خشب بس لمقاس يعني يقف لا يستطيع ان يجلس ولا يستطيع. طبعا كان اشهر الناس مشهور بده الراجل بتاع المغرب أشهر واحد مشهور بالمغرب مش فاكر اسمه لا اللي عايز ابن حسن بابا ايوه محمد بن حسن مشهور بالمسائل ديت ونازل ومعمول عنه تقارير مشهوره يعني هذا اللي هو مشهور بالصوره دي يعرف مكان يظل واقفا لا يستطيع ان يجلس ولا يستطيع ان ينام ويتبول ويتغوط على نفسه في نفس المكان وهكذا الى درجه مما التقارير كان ان بعضهم مات من كثره الجوله نفسه يعني مش بس الجلد المساحه وصل النجاسه الى حد انه وصل الى نصف الى وسط فجلده داب من كثره وجوده في هذا في هذا المكان جلده داب من هذا شيئا فشيئا بعضهم مات وبعضهم نجا اللي نجا بقى تحدث وقاله حتى يعني. فالشاهد اللي زي ده يصلي ازاي هو برضه مش هتقول له ما تصليش يبقى يصلي ده مكره على جهه معينه يصلي على مثل هذا الاكراه. نعم ما هو فاتقوا الله ما استطعتم مش ربنا قال فاتقوا الله ما استطعتم. انا اذا كان انسان مكره ان هو على صفه معينه ولا يستطيع ان يجلب لنفسه الماء او يجلب لنفسه الوضوء يبقى يصلي على حياله يصلي ما يترك الصلاه ابدا يصلي على حياله والله عز وجل يعلم ان ده الدليل فاتقوا الله يعني كانك بتقول يا رب هذا ما في استطاعتي ان استطعتنا قدمته والله غفور رحيم هكذا. هذا خلاصه يعني ما يكون صلاه بكره والمريض والخائف يكون عليه الصلاة مثل هذه الحالات. يبقى الجمع ما بينهم العاجز عن استقبال القبلة أولا يقال لأن مش كل مكره ومش كل مريض ومش كل خائف يجوز له ألا يستقبل القبلة فإنما ينبغي أن يكون كذلك. وذلك من الأمور التي ينبغي على الأطباء أن يطرحوها في المستشفيات أن يجعلوا سرير المرضى ما استطاعوا أسرة المرضى ما استطاعوا في استقبال القبلة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. والامر سهل لان عندنا الاستقبال القبلي للمريض شرطين ممكن يعملهم الاثنين عشان تاخد المساحات بعد المستشفى وعلى حسب اتجاه الاوضه الغرفه. الاستقبال الصوره الاولى ان يكون المريض نائم ورجله تجاه القبله. يبقى لو حضرتك كده نمت كده مثلا لو انا نايم جاه دي كده يبقى الرجل جاه القبله يبقى انا كده مستقبل الايه القبله. ده راي الامام الشافعي عليه رحمه الله. القول الثاني انه ينام على شقه الايمن ويكون نام على شقه الايمن مثلا كده وجهه كده فيكون مستقبل قبله بايه بجنبه. فلو هو يسع الصوره دي يعملها يسع الصوره الاخرى يعملها يبقى اسيبها في كل الاتجاهات ان شاء الله يصلح ان هو يعمل صوره ان المريض يسهل عليه انه يستقبل فيها القبله. هذا الحال ماشي الحال. كيفيه الصلاه جاءت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة كيفية الصلاة ومبينة وصفتها ونحن نكتفي هنا بإيراد حديثين. ثم ذكر المصنف حديث أبي مالك الأشعري وحديث أبي هريرة وكلاهما يقرأ. فطبعا الصفة الكاملة واضحة بالنسبة للإخوة لكن احنا هدفنا احنا نحرر الخلافات الفقهية إن شاء الله. هذا خلاصة المقام ونقف عند فرائض الصلاة عشان الإخوة احترت طبعا ما فيش مراوح. فرائض الصلاة نقف عند فرائض الصلاة إن شاء الله.